الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الأسلوب الآخر الذي ذكره العلامة وذكرناه في الدرس الماضي هو الأسلوب الفلسفي المعروف، وهو أننا حينما نأتي إلى المفاهيم التي تحصل في الذهن نجد بأن كل مفهوم يتركب من مجموعة من الخصائص في التحليل. يعني حينما نحلل كل مفهوم من المفاهيم نجده متكون من مجموعة من الخصائص ومن مجموعة من المفاهيم الأخرى. يعني إذا أخذنا بتعبيره مفهوم الكرسي الكلي، وعليكم السلام، فإننا بأنه يتكون من لون ومن شكل ومن إتقان ومن مادة خشبية إلى آخره. هذه مجموعة من المفاهيم التي ينحل إليها مفهوم الكرسي. ولكن في الوقت ذاته يذكر بأنه نحن نجد بأن بعض المفاهيم إذا حذفت عن هذا المفهوم الكلي نرى بأن هذا المفهوم الكلي لا زال باقيا لا يتأثر، مما يعني أن هذا المفهوم، أن هذه المفاهيم ليست داخلة في صميم ذاته، من قبيل مفهوم اللون، من قبيل مفهوم الإتقان، كونه كرسيا متقنا. إذا لم يكن متقنا لا يؤثر على كونه كرسي، إذا تغير اللون لا يؤثر ماذا على كونه كرسي، إذا تغير الوزن إلى آخره. هذه مجموعة من الأمور التي ينحل إليها هذا المفهوم، ولكن بانتفائها لا ينتفي المفهوم. وتوجد لدينا ماذا؟ وتوجد لدينا مفاهيم أخرى ينحل إليها هذا المفهوم وبانتفائها بتعبيره لا يبقى لهذا المفهوم حياة، ينتفي هذا المفهوم، من قبيل المادة الخشبية وماذا؟ والشكل والهيئة، يعني بتعبير فلسفي المادة والصورة. نجد بأن المادة التي هي الخشب هذه إذا انتفت، إذا أعدمت كمفهوم من المفاهيم لا يبقى ذلك المفهوم الكلي الذي هو مفهوم ماذا؟ الذي هو مفهوم الكرسي. أو من قبيل الحيوانية، حينما يعدم مفهوم الحيوانية لا يبقى لدينا مفهوم اسمه الإنسان. وهكذا بالنسبة إلى الهيئة والشكل أو ما يسمى بالصورة فلسفيا، نجد بأن هذا المفهوم إذا أعدم لا يبقى لمفهوم الكرسي مفهوم، ينعدم مفهوم الكرسي. وهكذا مفهوم ماذا؟ الإنسان، حينما ينعدم مفهوم الناطق الذي يعبر عن صورته، عن فصله، عن جهة الامتياز في هذا المفهوم، يعدم أيضا ماذا؟ هذا المفهوم. إذن نحن نجد بأن المفاهيم عليكم السلام تنحل بالتحليل إلى مجموعة من المفاهيم، بعضها لا يؤثر على ذات هذا المفهوم وبعضها يؤثر على هذا المفهوم وجودا وعدما. ما يعني هو أن يعني نستنتج من هذه النقطة مجموعة من النتائج. أولا، أن هناك مفاهيم ماهوية مركبة تنحل بالتحليل إلى مفاهيم أخرى. طبعا هذا الانحلال، يعني الإنسان ينحل ماذا؟ إلى حيوان وناطق، الحيوان ينحل إلى ماذا؟ إلى جسم نام حساس متحرك بالإرادة، الجسم النامي إلى ماذا؟ إلى جسم نامي إلى 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 ينحل ماذا؟ إلى جسم والنمو وهكذا. والجسمية تنحل مثلا إلى الأسف الجسمية، يعني الجوهر ينحل إلى نفس وإلى آخر، إلى نفس وجسم. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة نريد أن نقول بأنه بالتحليل ماذا تنحل هذه المفاهيم؟ فهي مفاهيم مركبة. مفاهيم ماذا؟ مركبة، ماهيات مركبة. ولكن العلامة الطباطبائي يقول لا بد أن تنتهي هذه الماهيات المركبة إلى ماهيات بسيطة، وهذا ما نحتاج ندخل فيه كثير. هو المذكور في الفلسفة بأنه نحن ننتهي ماذا إلى بسائط ما يسمى بالمقولات العشر. المقولات العشر اللي هي مقولة الجوهر والتسع العرضية، هذه ماذا؟ تعد مفاهيم بسائط بسيطة، هذه لا تنحل إلى جنس ماذا وإلى فاصل، تسمى ماذا؟ بالأجناس العالية. هذه مفاهيم لا تتكون، يعني بعد لا تحلل، هذه ليست ماذا تنحل إلى مجموعة من المفاهيم. الكيف لا ينحل إلى مجموعة من المفاهيم، الكم لا ينحل إلى مجموعة من المفاهيم، وهكذا مفهوم الجوهر وغيرها ماذا من المفاهيم العرضية. إذن هذه مفاهيم ماذا؟ ماهوية مأخوذة من الخارج، ولكنها بسائط وليست ماذا مركبة. ما يعني أن المفاهيم الماهوية بعضها يكون ماذا مركب وبعضها يكون ماذا وبعضها يكون بسيط. بالتحليل تصل إلى البسائط، وتلك البسائط تكون ماذا؟ تكون هذه المركبات. واضح؟ فأنا حينما ألتقط الآن أي شيء من هذه الأشياء عن طريق الحس، أبدأ ماذا؟ بتحليله إلى أن أصل إلى ماذا؟ إلى أبسط مفهوم ماهوي. وهكذا يقول علامة الطباطبائي نفس هذا البيان أيضا مطروح، أي مطروح في المفاهيم الاعتبارية، يعني المفاهيم الثانية الفلسفية، وأيضا المفاهيم ماذا؟ المنطقية. فإنها أيضا يمكن أن تكون بعضها بسائط وبعضها ماذا؟ وبعضها مركبات. يعني أنت تركب الأعدام، تركب ماذا؟ الوجودات، ثم تنحل هذه الوجودات ماذا؟ إلى وجودات أخرى. يعني أنت تحل ماذا؟ الوجود مثلا الإمكاني مثلا أو الوجود الواجبي إلى مجموعة ماذا؟ إلى مجموعة من الصفات، إلى الصفات الأساسية. يعني مثلا واجب الوجود ينحل مثلا إلى حياة وقدرة وعلم إلى آخره. فإذا المفاهيم الاعتبارية والثانية الفلسفية أيضا هي ماذا؟ تركب مفاهيم بعضها بسيط وبعضها ماذا؟ وبعضها مركب. هذا حصيلة ما ذكره العلامة، وهذا هو النهج الفلسفي في كيفية نمو المعرفة التصورية. فإخواني الأعزاء، نمو المعرفة التصورية هي بهذا الشكل: أنت تأخذ مجموعة من المفاهيم عن طريق الخارج، ثم بالتحرير والتركيب تنمو المعرفة. أنت تحلل فماذا؟ فتتعدد المعارف ماذا؟ التحليلية، ثم تركب فتكون ماذا؟ الماهيات. هنا يطرح إشكال، عليكم السلام ورحمة الله، إشكال لعلماء الطبيعة. هذا الإشكال إخواني الأعزاء إشكال مهم، وهذا الكثير من جوانبه نحن نعتقد به. لاحظوا إخواني الإشكال الذي يذكره العلامة. العلامة يقول هنا بأنه صاحب الإشكال: ليس من الصحيح أن تنهجوا هذا النهج الفلسفي العتيق القديم، هذا ليس صحيح، لأنه أنتم ماذا تعتقدون؟ تعتقدون بوجود ماهيات، وهذه الماهيات تختلف بعضها عن البعض الآخر، فبالتحليل أنت تصل إلى جنس وفصل، وهذا الفصل يفصل هذه الماهية عن ماذا؟ عن الماهية الأخرى. فأنت في هذا الضوء تنمو لديك ماذا؟ المعارف بماهيات متنوعة، ماهية الإنسان، ماهية الشجر، الحجر، الفرس إلى آخره. فإذا أنت عن طريق التحليل والتركيب تريد أن تصل إلى ماهيات بعضها يباين البعض الآخر. وبتعبير فلسفي منطقي، هناك حد وتعريف تام لكل ماهية به تمتاز عن الماهية الأخرى. وحصول المعرفة في ذهنك على مستوى الماهيات أو على مستوى حتى ماذا؟ المفاهيم الثانية الفلسفية الاعتبارية وحتى المنطقية. إذن أنت تريد أن تفصل المفاهيم ماذا؟ فصلا حديا، ماهويا، تعريفيا، وتوجد تباين بين ماذا؟ بين الأنواع الماهوية. وهذا ليس صحيح. لاحظ صاحب الإشكال ماذا يقول. يقول: نحن توصلت المعرفة وتوصل العلم إلى أنه لا يوجد لدينا إلا المادة والطاقة، وهذه المادة قد تتحول إلى طاقة، والطاقة قد تتكثف وتتحول ماذا؟ إلى مادة. فنحن بين ماذا؟ بين أن تتحول المادة إلى طاقة، وبين أن تتحول الطاقة ماذا؟ إلى مادة. لا يوجد لدينا شيء وراء المادة والطاقة اسمه ماهية وحد وفصل وماذا؟ وما هي تختلف نوعا عن الماهية الأخرى في الواقع الخارجي. إذن شنو اللي عندنا؟ لاحظوا إخواني الأعزاء، لدينا مجموعة من الخصائص لهذه المادة. إذا تركبت بهذا النحو المادة نفسها كانت إنسان، وإذا تركبت بهذا النحو كانت فرس، وإذا تركبت بهذا النحو كانت ماذا؟ كانت جمادة. يعني نحن لا نختلف كثيرا عن هذه الأشياء الموجودة كمادين، هسه فلنترك النفس ما لنا علاقة كمادة كجسم، هذا ماذا لا يختلف كثيرا عن هذه ماذا؟ هي مجموعة من الخصائص المادية. إذا تركبت بشكل كانت ماذا؟ الحيوان الفلاني، وإذا تركبت بشكل آخر كانت ماذا؟ ذلك الحيوان. ويمكن ماذا؟ ويمكن أن نجمع كلا الحيوانين ونحولهم إلى طاقة، ويمكن أن نجمع كلا الحيوانين ونحولهم إلى مادة أخرى لشيء آخر. كل هذا ماذا؟ بحسب اختلاف خصائص المادة. إذا كانت خصائص المادة بهذا الشكل كانت هذا النوع ما تسمونه أنتم بالنوع. إذا لا يوجد لدينا ماذا؟ أنواع متباينة في الواقع الخارجي، وكل ما ندركه إخواني الأعزاء هي الخصائص المختلفة. أنت تدرك عن هذا الشيء مجموعة من الخصائص فيكون هذا الشيء، وتدرك عن ذلك مجموعة من الخصائص فتسميه الفرس، وذاك ماذا؟ تسميه الغنم، وغيرها ماذا من الحيوانات الأخرى وحتى الجمادات. إذن نحن لا يوجد لدينا في الخارج إلا المادة والطاقة. إن تركبت بهذا الشكل كانت كذا، وإن تركبت بهذا الشكل كانت كذا. نحن كل ما نأخذه عن الخارج مجموعة من الخصائص، ولا نأخذ حدود وتعاريف، وهذا يكون حد مباين لذلك الحد، وهذا تعريفه ماذا؟ يباين تعريف ذاك. فالفرس يباين الإنسان، والإنسان يباين الحجر، والحجر يباين السماء، والأرض ليس بهذا الشكل. أنت تأخذ المادة تتركب هنا بهيئة معينة، وأنت تأخذ منها مجموعة من الخصائص تسمي هذه المادة إنسانا، وتسمي هذه المادة ماذا؟ فرسا، حجرا، سماء، هرا، إلى آخره. يوجد لدينا مادة بمجموعة من الخصائص، وأنت كلما أخذت خصائص عن هذا الشيء المادي كلما ماذا؟ أنت حوضت بما يسمى ماذا؟ مفهوم ماهو. وطبعا في هذا الضوء إخواني الأعزاء تبقى هذه المفاهيم مفتوحة على كل شيء، مفتوحة على كل شيء، أن يتحول كل شيء إلى كل شيء، وأن يتغير ماذا؟ الشيء ومعرفتي بهذا الشيء ماذا؟ باختلاف خصائصه. إذا اختلفت الخصائص الموجودة تختلف رؤيتي ماذا عن ذلك الشيء. فأنا معرفتي لهذا الشيء أول شيء ليست معرفة ثابتة، معرفة متغيرة بتغير المادة في الخارج. ثم هذه المعرفة ليست معرفة تامة، هي معرفة خاصة مرتبطة ببعض الخصائص، مضافا إلى أنه هذا لا يعني ماذا؟ أن هذه التي تدركها هي عبارة عن ماذا؟ عن أنواع متباينة. ما عندنا أنواع متباينة من قبيل فد. أنت عندك فد عجينة أو طينة كبيرة وماذا؟ وبهذا الشكل ماذا تكون شكل فرس. أنت تسوي الآن ترتبها بشكل فرس، وكلها نفس هذه الطينة، ماكو فد شيء عندنا يباين هذا فصله وهذا حده إلى آخره. أنت إذا جعلت بهذه الهيئة كان إنسان، وإذا بهذه الهيئة كان فرسا، وهكذا مجموعة ماذا من الخصائص العرضية أنت تضيفها لهذه المادة فتكون بالنحو الكذائي فتسميه إنسان. مو النفس مو النفس ماديات، والمعنويات هم أسفل المقدار. نقول المعنويات لا يقام لها وزن الآن على مستوى حديث.
فصل الفرس عن الإنسان
ما موجود عندنا فد شيء ينضاف مثلا وراء المادة، ما عندنا فد شيء وراء المادة، يكون نفس الشيء لكن هذا له خصائص. يعني من قبيل أنت هذا حديد أنت تسوي بهالشكل يصير سيارين، تسوي بهالشكل يصير مثلاً يقول لك هواء زين بهالشكل. هذا هو الرأي اللي يطرحونه بهالشكل. فأنت ما عندك فد أنواع متباينة، ما عمل فرض مال حديد انت بالشكل اللي يسوي، مره يجذب لك هواء بارد، مره سياره، مره تطير بالهواء، مره كذا، لكن كله هو هذا المعدن الحديدي. انت ما عندك فد انواع متباينه، ولذلك ماذا هاي التدوير تقدر تسويها تدوير، يعني نفس هاي الطياره مثلا بعد ما تقدر تسوي لها تدوير تحولها شنو، تحولها مكيفات في المستقبل، مكيفات تكون وتحولها شيء اخر. تدوير الطبيعه، هاي الطبيعه حينما ماذا يعني شلون احنا معمل تدوير المواد الفلزيه والنحاسيه، هذا في معمل تدوير الاشياء اللي موجوده بهذا العالم، هذا يموت وذاك يعدم وهذا كذا وهذا يتحول وهذا ينمو وهذا يموت الى اخره، هذا حاله ماذا تدوير في الطبيعه. ما عندنا انواع متباينه، ولذلك كل شيء يقبل ان يكون كل شيء، انسان يقبل ان يكون ترابا ويتحول الى شجره ويتحول الى اي شيء اخر. الانبياء مثلا عصر اصلا صارت مثلا ثعبان، يعني قضيه الماده هي تتحول ماذا من شيء الى شيء اخر. هذا اللي ذكره العلامه الطباطبائي رحمه الله عليه، يقول هذا الشيء ما مقبول. تحدث كثير العلامه ذلك، اخوه يلاحظون ما ذكره في اصول الفلسفه حديث طويل، ولكن لب ما يذكره هو هذا، نحن نشعر بالوجدان، هناك اختلاف نوعي بين الفرس وبين الشجر وبين الحجر وبين الانسان، نحن بالوجدان، ما هذا الوجدان؟ كيف توصل الى هذه الاشياء الخارجيه؟ هذا تعبيره. يعني نحن بالوجدان نجد الان هذه انواع متباينه، وكل حديث الطويل العريض يدور حول مساله الوجدان. نحن بالوجدان نرى بان هناك انواع متباينه، لا ان هذا هو عينه هذا، ولكن يختلف في بعض الخصائص العرضيه مثلا خارجه عن ذاته، والا الذات واحده هي الماده، ليس لها متباين. نرى بان الانسان ذات وماهيه مباينه لماهيه الفرس مختلفه عنه. هذا ماذا؟ هذا ما نجده، لا قال انا اجد نفسي الان غير هذا الحجر الذي امسكه، ذاتا يختلف، لا انه فقط ماده. يعني مما يعني اذا اردت اعبر بالتعبير الفلسفي، هناك صوره تميز كل شيء عن الشيء الاخر، ماذا؟ تمييزا ماهويا، تمييزا ماذا؟ حقيقيا. والماده جزء هذا المكون، هذا المكون الذي هو مكون الانسان جزءه الماده، لكن له فصل، له الناطقيه تجعله ماهيه متميزه عن الماهيات الاخرى. ليس هو فقط ماذا؟ ماده ان تكونت بهذه الاعراض كانت انسانا، او بتلك الاعراض كانت فرسا الى اخره. هاي حصيله ماذا ما يذكره العلامه الطباطبائي. طبعا هذه الاشكال اللي هو مو اشكال بالحقيقه، هي نظريه الماديين فيها جنبه جيده وفيها جنبه غير مقبوله. الجنبه الجيده اللي موجوده فيها هو نحن لا ندرك من الاشياء ماذا الا هذه الاعراض بالوجدان، بعدين نجي نشوف شنو الوجدان، لكن نحن لا ندرك من الاشياء الخارجيه الا اعراضها. نحن لا توجد لدينا ماذا في المدركات أنواع وحدود تامة، لا نعتقد بالحدود التامة، هناك مجموعة من الخصائص التي تظهر للحس، هذه الخصائص تكبس ماذا بمفهوم إنسان، تكبس بمفهوم فرس، أما أنه ما هو كنهه، ما هو حقيقته، هذا ما لا نستطيع أن ندركه. سله كن يختلف أو ليس له كن يختلف، هذا قد يكون ماذا مجهول لدينا. نحن كثير من المعضلات إخواني الأعزاء نحلها عن طريق الوجدان، والوجدان لا يرتبط بالوجدان الخارجي، ليس ما أجده لدى الحس الظاهر، ما أجده لدى الحس الظاهر هذا مو وجدان، هذا الحس الظاهر. بعضهم يقول نجده، أنا أجد بالوجدان، ما يقصد المشاهد يعني مشاهده، ليس لهم كذلك. الوجدان ما ذكرناه سابقا، ذلك ماذا؟ ذلك الحس الباطن. نحل كثير من الأمور عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس الباطن، ولكن نحن نعتقد لا كما يعتقده المناطق ولا الفلاسفة ولا ما ذكره ماذا العلامة الطباطبائي ومن قبل العلامة الطباطبائي، نعتقد بأننا لا ندرك الحدود، لا ندرك ما يسمى بالأنواع، لا ندرك ما يسمى ماذا بالأجناس والفصول. نحن كل ما ندركه هو الأعراض، جل ما ندركه هو الأعراض، ولذلك كل تعاريفنا للأشياء هي رسوم، إما رسوم ناقصة وإما طبعا الرسوم تامة مصير. إحنا ما نعتقد بالرسوم التامة، ولذلك نحن نعتقد بأن كل مفهوم يبقى مفتوح. وهذا خصوصية الرسم الناقص. الرسم الناقص هو أنك ماذا؟ تتعرف على بعض الخصائص والباب مفتوح أمامك أن تتعرف على الخصائص الأخرى. ولذلك نحن نعتقد بأنه قد يكون بتطور المعرفة تعريف النفس يختلف. كلما اكتشفنا من خصائص النفس خصوصيات جديدة، كلما ماذا؟ أضفنا إلى التعريف شيء. ولذلك ليس من الصحيح أنه توجد لدينا تعاريف جامعة مانعة، تعاريف تامة. أي جامعة؟ أي مانعة؟ كل التعاريف اللي موجودة لدينا هي تعاريف ناقصة، رسوم ناقصة. وقد ماذا؟ وقد تتغير لديك كثير من الرؤية حول الجسم، حول الإنسان، حول الفرس، حول السماء، الأرض، الله إلى آخر واجب الوجود. كلها نحن لا نقبل. ولذلك إخواني هذه الفلسفة الآن، لأن الفلسفة من أرسطو إلى هذا الزمان، مشائية، متعالية، إشراقية، كلها، وحتى العرفاء مع الأسف في بعض الأحيان يتحدثون ماذا؟ عن المفاهيم المكبو، عن المفاهيم المغلقة، على المفاهيم المعلبة التي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تتطور، لا يمكن أن تتكامل. يعني الآن إذا تطرح على شخص بأن مفهوم الله متطور متكامل يقول أعوذ بالله استغفر الله، مع أنه النصوص الدينية تقول أنه مفهوم الله متكامل. وقل ربي زدني علما. إذن أن الأئمة سلام الله عليهم دائما يطلبون أن يزدادوا معرفة في الله. يعني شنو معرفة في الله إخواني؟ يعني الله يعني يزداد معرفة. ولذلك كل ما ميزتموه صورتموه في أنفسكم في عقولكم فهو ماذا؟ مخلوق، مردود إليكم مخلوق. وأنت كيفما توصلت أنت تتوصل إلى مجموعة ماذا؟ من الخصائص، لا كل الخصائص. وهذا بعض الخصائص لا كل الخصائص، مو الله، الله كل الخصائص. أنت عرفت شيئا عن الله ولم تتعرف ماذا؟ على الله، على الله عز وجل ككن. ولذلك البحث في كنه الله والإشغال النفس في الكن هذا أمر منهي عنه. لماذا؟ لأنه الوصول إلى الكن مستحيل. خصائص غير متناهية، خصائص عظيمة جدا. ولذلك هذا مفهوم مفتوح. ليش الله عز وجل هذا الجسم مفهومه مفتوح؟ وأقصد من المفتوح إخواني الأعزاء هو أن هذا الجسم كمثال إذا تغرب الفكرة، إذا هو ب 100 خصوصية فأنت متوصل 30 خصوصية. يعني شنو؟ يعني أنت تعرف من عنده 30%. فلنترك المجال مفتوح لعلماء الطبيعة، لعلماء المنطق، لعلماء الفلسفة، حتى يستكشفوا لنا ماذا؟ هذه الخصائص. نوصل 40% جيد، 50% جيد. وهذا هو تعريفه، تعريف هذا الجسم 30% اللي أنت وصلت له، وتعريف هذا الجسم 40% اللي أنت توصلت له، وهكذا. ثم اللي توصلت له، فرض أنا توصلت إلى الألوان، ألوان هذا الجسم، وتبين أن هذه الألوان هي أطياف، تبين طيف هذا من قبيل طيف قوس قزح، ويجوز نقبل بأنه طيف. يعني إذا تحولت هذه العين بهذا بشكل آخر يكون كلها ألوان حمراء، كلها ألوان ماذا؟ مثلا رمادية إلى آخره. فإذا إخواني الأعزاء، هذه النظرية بهالمقدار أو هذا الإشكال الذي يطرح بهذا المقدار، نحن ماذا نقبله؟ لا نقبل الماهيات التامة، لا نقبل الأنواع التامة، لا نقبل ماذا؟ الأجناس والفصول المعلبة، هذا ما مقبول. وهذا طبعا إخواني توصل له المناطق وتوصل له الفلاسفة، لكن جرأة ما موجودة على القول بهذا الشيء. ولو ما توصلوا بأنه يتعذر معرفة ماذا الحدود التامة، وتوصلوا بأنه لا يمكن إدراك الفصول الحقيقية، توصلوا لهذا الشيء وصرحوا به، ولكن مع ذلك حينما تأتي تتفاجأ حينما يقول لك العلامة الطباطبائي بأن ما في الذهن عين ما في الخارج. يعني شنو ما في الذهن عين ما في الخارج؟ قل بأن ما في الذهن نسبة معينة عن الخارج، بعض ماذا؟ بعض خصائص الخارج. وأي خصائص؟ الخصائص إخواني الحاكية للمطابقة. نحن لا نؤمن بالمطابقة. أي مطابقة؟ هل أن ما في المرآة يطابق شيء مع نومه يحكي؟ نفس الشيء بالضبط. الخصوصية الموجودة هي غير الخارج ولكنها تحكي الخارج. صنعت النفس بهذا الشكل كالمرآة، ينعكس فيها، تشرق فيها الأشياء، لكن تشرق كشروق ماذا؟ شكلي في المرآة، يحكيه لكنه لا يطابقه. ثم ماذا ينعكس؟ ينعكس بعض ما لدي في المرآة، وإلا الآن غضبي وشوقي وحبي وكذبي وصدقي ولا ينعكس في المرآة، ينعكس في المرآة بعض هذه الأشياء. ولذلك إخواني هذه النفس من غريب القول أنه نجي إحنا مثلا في الفلسفة وننطف الحد التام للنفس، هذا لا طائل منه. أنا أروح أنطف التعريف التام للنفس، النفس مهما أوغلت فيها تتعرف على بعض النفس وأعطها التعريف الذي تتوصل إليه من خلال الخصائص التي أنت توصلت لها، خصوصا بناء على أن النفس مادية كما بينا سابقا، مادية حدوثا وبقاء على خلاف مثل المشاهين مجرد حدوثا وبقاء، على خلاف حكم المتعالية مجرد ماذا؟ مادية حدوثا مجرد ماذا؟ بقاء. ذكرنا احنا بشكل مفصل في بداية هذه البحوث بأنه النفس ماذا؟ النفس مادية بدءا ماذا؟ وبقاء واستمرارا، كلها مادية. مادية قصدنا من المادية كما بينا المادية الفلسفية، يعني كلها تتكامل إلى أبد الآبدين، تبقى هذه النفس تتكامل، وتبقى هذه النفس ماذا؟ ترتفع وترتفع إلى الله عز وجل وتتكامل وتأخذ كمالاتي عين ذاتها. لا تتوقف النفس عن التكامل، مما يعني أنها مستمرة في الخروج ماذا؟ من القوة إلى الفعل، من القوة إلى الفعل. والمادة فلسفية هي ماذا؟ هي كل شيء يخرج من القوة ماذا؟ إلى الفعل، من القابلية ماذا؟ إلى الفعلية. وهذا قانون إخواني الأعزاء، قانون حاكم على كل ما خلقه الله عز وجل. كل ما خلقه الله عز وجل خلقه متكاملا، خلقه له قابليات يزداد ماذا؟ يزداد ماذا؟ حتى الملائكة حينما خلق آدم ازدادوا معرفة، ما كانوا يعلمون ثم أنبأهم آدم. هذا كله ماذا؟ كله تكامل. سجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني كل الملائكة بشكل كامل هم ماذا؟ في تكامل، هم في إنباء مستمر، هم في اطلاع. ولذلك إذا الإخوان الأعزاء يطالعون الروايات كم وكم يسأل الملائكة الله عز وجل عن حكمة هذا الشيء فيجيبهم، وعن حكمة هذا الشيء فيجيبهم، ويسألون الله عز وجل عن أنه ماذا حدث في الأرض فيقول لهم بعث النبي كذا كذا كذا. كثير من الأمور ماذا؟ يجهلها كثير من الملائكة، ينبئهم الله عز وجل، يسألون. بل في رواياتنا الكثيرة إخواني إذا تطالعونها بعض الملائكة يسأل البعض الآخر، هذا يسأله عن الجنة وهذا يسأله عن النار، هذا يسأله عن السماء وهذا يسأله عن الأرض، هذا يسأله عن علم النبوة وذاك يسأله إلى آخره. موجودة، يعني ماذا؟ يعني هذه الملائكة تتكامل تزداد. هذه خصوصية ما خلق الله عز وجل، أنها ماذا؟ تخرج من القوة إلى الفعل دائما، تتكامل في ذاتها ماذا؟ دائما. وهذه خصوصية المادة. المادة ليست هذا الجرم الذي ماذا يسمى بالمادة، المادة هو كل شيء يتكامل، هو كل شيء يخرج من القوة إلى الفعل. ومن هنا لا يحصر شيء ماذا؟ بخصوصية معينة، هو في تكامل. يعني أنت إذا كان كل شيء في تكامل ويخرج من القوة إلى الفعل، كيف تضبطه بحد تام؟ هو في ذاته يتكامل. وشيء غريب، صدر المتألين رحمة الله عليه توصل لنقطة جيدة، وهي أنه توجد حركة جوهرية. طب مولانا إذا حركة جوهرية شلون تنطيني حركة جوهرية تكاملية؟ شنو تدور لتعاريف وكل شيء ندخل لك ونتعرف؟ والشيء الغريب أنه ماذا؟ حتى المفاهيم البسيطة يجون يعرفون، ما عندنا تعريفات، لا توجد تعريفات، لا توجد أنواع محصورة معلبة. ولذلك صدر المتألهين يقول بأن ماذا؟ بأن الإنسان نوع ماذا؟ نوع متوسط وليس نوعا سافلا. يمكن أن بعدين يكون قرد، يكون خنزير، يكون ما أش مدري، يكون كوكتيل يعني من القردية والخنزيرية بشيء مشوه. هذا اللي موجود بروايات، يعني يبقى الإنسان ماذا يخرج من القوة؟ ليست هذه الإنسانية التي ندركها الآن هي هي محصورة محدودة، وهي التي سوف تكون في الآخرة، وهي التي سوف تكون في عالم المثال، في عالم العقل، في عالم هذا القيامة. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر ماذا كذلك. احنا ماذا في تطور ماذا مستمر. طب جيد، العلامة طباطبائي رحمه الله عليه كان هذا كل كلام على مستوى التصور، على مستوى التصديق عليكم السلام. الأسلوب الفلسفي الآن بينا اللي طرحناه وبيناه ما هو، هو الأسلوب الفلسفي لنمو المعرفة التصورية. الأسلوب الفلسفي لنمو المعرفة التصديقية ما هو؟ أيضا حديث طويل للعلامة، لكن يريد أن يتوصل على باعتبار الأخوة هذا الشيء مر عليهم بالفلسفة فما نتأخر عنده كثير. وأيضا نحن ذكرنا ماذا في هذه الدروس ماذا بشكل مفصل. بشكل مختصر إخواني، نمو المعرفة التصديقية هو أنه لدينا تصديقات بديهية، توجد لدينا تصديقات بديهية، تصديقات أولية، هذه منها تنشطر المعرفة التصديقية. يعني ماذا؟ أنت تكون بديهيات صغرى وكبرى، ثم تتولد لديك ماذا؟ نتيجة نظرية، وهكذا تبدأ القضايا التصديقية بالانتشار والكثرة والانشطاط والتعدد، كله ينطلق من مجموعة من البديهيات الأولية، وهي ماذا؟ سلب الشيء عن نفسه مستحيل، اجتماع النقيضين مستحيل، الكل أكبر من جزئه، ثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذه ماذا؟ هذه قضايا بديهية، منها ننطلق ماذا؟ لترتيب القضايا النظرية. يعني بعبارة أخرى إخواني الأعزاء، أن يعني عبارة مختصرة جدا، خلينا نقول تعريفية حدية هم تعبيرهم، أن نمو المعرفة التصورية عن طريق الحدود والتعاريف، ونمو المعرفة التصديقية عن طريق البديهيات وتشكيل ماذا؟ صغرى وكبرى، حد أوسط، برهان، نتيجة. إذا أردت للمعرفة التصديقية أن تتكاثر فابدأ بالبديهيات، وكون قياسا، وكون صغرى كبرى، واجعل حد أوسط برهانيا، سوف تصل إلى ماذا؟ نتيجة تصديقية نظرية يقينية. فعليك ماذا؟ عليك بالقياس والبرهان إذا تريد تصديقات جديدة وتنمو المعرفة التصديقية. وإذا تريد تنمو المعرفة التصورية فعليك بالتحليل والتركيب والتعريف، وهذا وتعريف الأشياء ماذا؟ في مفاهيمها البسيطة. أنت عندك مجموعة من المفاهيم البسيطة، هذه التي لا تحتاج إلى تعريف، وهي ماذا؟ وهي تصورات بديهية. هذه التصورات البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف هي التي تدخل في تعريف كل الأشياء، فتعرفها بجنسها وفصلها ماذا؟ وتتعرف على الأشياء عن طريق ماذا؟ عن طريق التعريف. فإذا لاحظوا إخواني، إذا لا تنمو المعرفة إلا عن طريق المعرف والحجة. المعرف والحجة ماذا؟ هو الذي به تنمو المعرفة. كيف تنمو المعرفة؟ عن طريق المعرف والحجة. هذا هو الأسلوب المنطقي، هذا هو الأسلوب الفلسفي الذي يذكره ماذا؟ العلامة الطباطبائي. هناك مجموعة من الإشكالات التي تذكر على هذا البيان، ماكو داعي كثير من أنها مررت علينا سابقا. إذا نحن إخواني الأعزاء ننهي الحديث الآن مع العلامة الطباطبائي، تحدث بأسلوبين عن مسألة نمو المعرفة. ذاك الأسلوب الذي هو ماذا؟ هو انطلق من مسألة الضروريات، وطبعا ماكو تنافي بين الأسلوبين، فقط يريد أن يقرب الأسلوب الأول للأسلوب الفلسفي، يريد أن يقرب الأسلوب الأول للأسلوب الفلسفي. هذه الأساليب اللي ذكرها العلامة الطباطبائي. يبقى ماذا؟ يبقى إخواني الأعزاء اللي إحنا نختار مسألة نمو المعرفة. أصور كثير من المبادئ، كثير من النقاط إحنا ذكرناها، ولكن نحاول أن ننقط هذه القضية بشكل ماذا؟ بشكل ممنهج، بشكل مفهرس. كيف تنمو المعرفة التصورية؟ كيف تنمو ماذا؟ المعرفة التصديقية. وطبعا قيمتها إحنا ذكرناها، ما يحتاج نجي إلى قيمة المعرفة، فقط كيفية النمو وكيف تحصل المعرفة. كثير من البحث تقدمت، لكن إن شاء الله راح ننقطها حتى ننتهي من مسألة ماذا؟ من مسألة نمو المعرفة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.